وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الباب الحادي عشر باب الحياة، وهو آخر كتاب أو آخر باب في كتاب الطهارة، آخر أبواب الطهارة، ويلي كتاب الطهارة كتاب الصلاة. فيقول في ثلاثة ضوابط: الضابط الأول، الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة أو ثلاثة: حيض واصطحاضة ونفاس. أول شيء الحيض، وهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة، ويختلف هذا الدم باختلاف الأنثى وبيئتها وجوها، ولذلك تختلف في النساء اختلافا متباينا ظاهرا. يعني رب شابة تحيض 10 سنين، رب شابة تحيض دون ذلك، رب شابة تحيض، الصبية تحيض على أكثر من ذلك. فيختلف اختلاف الجو والبيئة، وباختلاف الطبقات والأحوال، فليس له سن محددة، ليس له سن محددة. رأيت من شغل شيء من المروحة، شغل هذه المروحة لا بأس بها، وهذه المروحة لا بأس بها، وهذه لا بأس بها، ثلاث مراوح، هذه وهذه وهذه مربعة، بارك الله فيكم. إذن دم الحيض، بارك الله فيكم، دم طبيعي يخرج من المرأة لغير علم ولغير مرض، وبخلاف دم النفاس، دم الولادة، يخرج هذا الدم من الرحم ويكون أسود محتدما، محتدما يعني حارا كأنه محترق، وهو دم تغلب عليه السيولة، لا يتجمد ولا يتجلى، معناه له رائحة خاصة تميزه عن الدم العادي، ويخرج من جميع الأوعية الدموية بالرحم، سواء الشريان منها أو الوريدي، مختلطا بخلايا جدار الرحم المتساقط، يعني خلايا جدار الرحم تتساقط وتكون في هذا الدم. إذن الخلاصة تعريف دم الحيض: دم طبيعي يخرج من الرحم، معناه أسود يعرف، يعني له رائحة تميزه عن غير من الدماء، يخرج محترقا محتدما أسود قاتم، معناه قال النفاس. ودم النفاس معروف، دم يسقط الولادة ويصاحبها، والاستحاضة، وهذا دم، ودم الجروح دم طبيعي، دم طبيعي. يقول الضابط الثاني: يحرم من الحيض 27: الجماع واحد، الطلاق الثاني، الصلاة الثالث، الصيام الرابع، الطواف الخامس، المكث في المسجد هو السادس، السابع مس المصحف، مس المصحف. وبخصوص المكث في المسجد في خلاف، في خلاف بخصوص مس المصحف أيضا في خلاف، ونحن وإن سبق معنا أنه لا يمس القرآن إلا الطاهر، إلا أن جينا بأمر الحائط وذكرنا أن الأمر يختلف فيه. إذا كان الإنسان جنبا يستطيع أن يزيل جنابه سواء كان رجلا أو امرأة، أما الحيض فقد يطول بالمرأة وقد تحتاج إلى مراجعة القرآن، قد تحتاج إلى قراءة القرآن. معنى إذن بارك الله فيكم، لابد من النظر في هذه المسألة والتفريق بين الحيض والجنابة، تفريق بين الحيض شغلتها بيش هذه
زمجم
شغلها كده بس قول بسم الله. إذا أصلا دي ما تشتغل من عندك جميل الله أكبر مين تعالى يا شيخ تعالى بس تعالى ما شاء الله الحمد لله نعم. ها تعرفون قصة الرجل اليمني اللي قلت لكم عليها من الأول؟ كان بيشتغل طول النهار وبعدين اشتغل في السعودية بعدين ساعة الظهر، تعرفين في بلاد الحرمين المجال السعودية أكل رفاهية مكيفات مكيفة قاعد متكي بعد ما أكل يشتغل. فعمه هو السعودي يقول له يلا قوم اشتغل كمل اليومين، قال دين الله ما خرب هذه النعمة، أنا في نعمة الآن زي خرب النعمة هذه، قلت له خلي بدي اعمل انا فيه انا في نعمة هوا الحمد لله الحمد لله. فالصوت ما يدرس لو في هوا زهر النفس حتى بقول له يعني ما استطيع ان اخلي بالنعمة ذي خليني كذلك الله خير، احنا ليش نخلي بالنعمة احنا نعمة الله بارك الله فيكم. فالآن بارك الله فيكم أمر المكتب في المسجد فيه إيه؟ شغل هذه على واحد، على واحد ما تزوج على واحد المكتب في المسجد هذا أمر قلنا مختلف فيه، مس المصحف الجماع ده متفق عليه، معنى الصلاة متفق عليه، الصيام متفق عليه، الطلاق الطواف. ولذلك الطواف طواف الوداع يسقط عن المرء الحق، في عندك طواف القدوم لا تطوف وهي حائض، طب طواف الصدر لا تطوف وهي حائض الا في حالة الضرورة، الا في حالة الضرورة كان يكون صفحة مسافر مع الرفقة مع الرحلة معنا. طيب والحيض طال بها واستمر هتعمل ايه؟ هي امرأة من الافاق مش من اهل مكة ولا من اهل الرياض ولا من هنا مش قريبة من الافاق، هتعمل ايه؟ فجاز شيخ الاسلام رحمه الله ان تطوف طواف الصبر وطواف الركن وهي حائض متحفظة مستدفرة، ويسقط عنها طواف الوداع. طواف الوداع لو فرضنا أن المرأة حجت واعتمرت وانتهت وبعدين بعد ما انتهت خلصت كل شيء من المناسك جاء الحيض، قبل أن تمشي بيوم جاء الحيض، طب هي عايزة تودع البيت، يسقط عنها طواف الوداع. طيب شوفوا نعمة الله نخربها ازاي الحمد لله بارك الله فيك، ما تنسوش المثل لو اليمن يعني آخر نعمة الله لا يمكن خليه لنا بارك الله فيك. قال المكف في المسجد، وأنا أريد أن أقرأ لكم المسألتين هاتين من كتاب تمام المنة اللي هي المكف في المسجد هنعمل في إيه ومس المصحف وقراءة القرآن للحائض، لأن ممكن المرأة الحائض تحتاج فعلا أن تمكث في المسجد تسمع محاضرة تسمع كلمة تسمع درس ضروري محتاجة إليه إلى آخره. وأيضا المرأة الحائض هذه بتروح الحرم فعلا ومحتاجة تقعد في الحرم، محتاجة تقعد في الحرم مثلا في المسعى في رواق أزقة الحرم فهذه لابد أن يعرف المسألة. بالنسبة بارك الله فيكم للمكث في المسجد، عندي هنا يقول اختلف العلماء في جواز مكث الحائط في المسجد، فذهب بعضهم إلى المنع مستدلين عليه بقوله تعالى ولا ذنبا إلا عابري سبيل، وبحديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائط، لكنه حديث ضعيف. وقد تقدم الجواب على هذين الدليلين، ولا جنبا إلا عابري السبيل. طيب وعايز يقول إيه؟ إن الحائط أشد من الجنب. أصلا لا يقاس الحائط عن جنبه. ليه؟ الفوارق، فوارق الجنب يستطيع يزيد جنبه مباشرة بسرعة، على ما دام وجد الماء يستطيع. إنما الحيض هذا أول شيء، الحيض ليس بيده، هذا نقطة. الشيء الثاني أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. الشيء الثالث أنه أمر يطول أحيانا، ممكن تحيض مرة 15 يوم، 16 عادة. طيب الأمر بعد هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن تطفي بالبيت. قال لعائشة أنا اصنعي لما حاضت وهي كانت أن تدخل مكة، قال اغتسلي، ها اغتسل الإحرام وادخلي، يعني محرمة، هي محرمة من أول، محرمة قبل أن تأتي مكة، لكن اغتسلت وأخرت الآن لما طهرت، أخرت مناسك الحج لما طهرت. فقال اصنعي ما يصنع الحال غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب المرأة، خليكم معي بالله. المرأة يعني ممكن واحد يسأل سؤال أنا هاجي عليه فيكون التحصيل حاصل والوقت يروح عليه. المرأة اللي هي بركة الله فيكم الجارية الأم السوداء، حديثها في الصحيح ليه كانت عائشة رضي الله عنها ما كانش لها منزل إلا المسجد الجاري هذا أم السوداء التي أسلمت ولم يكن لها ماء ولا بيت إلا المسجد، فكانت جلسة في المسجد هذه واحدة، وكانت عائشة تجلس معها تسامرها وتحدثها ويتحدث عائشة تمام. طب ما هي محتمل للمرأة دي أن تحيض، إذا نحن معنا حديث ولا جنبا، أول شيء الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل، ليس قطعا مانع للحائط فيها، ما هي لو كانت قطعية، قطعية الدلالة والمعنى، آية قرآنية ما في نزاع، لكن المعنى وما تحتمل عدة معاني، هذه نقطة. النقطة الثانية هي ذكرت الحائط ولا ذكرت الجنب؟ الجنب. طب أين الحائط؟ نأخذ من أدلة أخرى، نأخذ من أدلة إيه؟ أخرى. طب حديث إني لا أحل المسجد لا جنب أو إيه؟ أو حائط، قلنا ده حديث في جسر بنت دجاجة، المكبرات السلاطين الخارجية كلها مفتوحة؟ كلها؟ تمام، تأكدوا في جسر بنت دجاجة الحديث هذا حديث ضعيف فيه ايه؟ قال الإمام بخاري جسرة لها عجائب من هذا الحديث، يعني ضعيف. طيب وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز مكث الحائط في المسجد، وهو الراجح لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائط من المكث واللف والبقاء في المسجد مع عموم البلوى وحاجة الناس لمعرفة هذا الحكم، فلو كان هناك منع لثبت ذلك. وإذا كان الصحابيات يحتاجن إلى هذا الحكم، الصحابيات كنا يحتاجن إلى هذا الحكم، فلماذا لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما لم يتركه وتركه على أصل البراءة الأصلية واستصحاب الحال، ولو كان محرما ممنوعا صرح به صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء بيستدل على المنع إيه؟ بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ناولين الخبرة بمزج، ناولين الخبرة بمزج، وهي حق ناولين الخمرة بالمسجد. احنا قلنا الخمرة سجادة صغيرة كانت في المسجد، منهم من يقول هي كانت في المسجد وعائشة تخرج من الحجرة تدخل وتجيبها من المسجد، ومنهم من قال ان النبي عليه الصلاة والسلام كلمها وهو شقه في المسجد وراسه ممتدة من الحجرة، فقالت ايه اني حائض، فقال ان حيضتك ليست في يدك الجارحة، منهم من قال لا ده هو قصد ليست في يدك، ليس في استطاعتك منع الحيض او رد الحيض او مجيء الحيض. الحديث ده متنازع فيه مع انه في الصحيح، متنازع الدلالة فيه بين الفريقين، اللي قالوا ممنوع تمكث في المسجد قالوا ده دليل، واللي قالوا لا يجوز هو ده دليل فرض. ففي الحقيقة إذا تنازع الفريقان الدليل قلنا دعوا هذا الدليل جانبا وتعالوا بنا بالأدلة التي صريحة أو ظاهرة في الدلالة على جواز مكث الحائض ولبث الحائض وبقاء الحائض في المسجد. فقال هنا وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز مكث الحائض في المسجد ما دام هي متحفظة، ما دام هي مستثمرة وتأمل أن يتنجس رأس المسجد فلا بأس، وهو الراجح لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكث في المسجد مع عموم البلوى، مع إيه؟ عموم البلوى وحاجة الناس لمعرفة هذا الحكم، فلو كان هناك منع لثبت ذلك. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة بإحرامها وهي حائض افعل إيه؟ كل شيء يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلم ينهاها إلا عن الطواف. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري أيضا يا إخواننا عندكم الأحاديث التي فيها خروج المرأة لمصلى العيد، أمرنا النسوة أن يخرجن، الحيض وغير الحيض والعواطف وذوات الخدور يشهدن العيد ودعوة الخير واجتماع المسلمين. ففرضنا أنهم لم يتيسر لهم يصلوا العيد في المصلى لخوف أو مطر، مش بيطرأ هذا ولا ما بيطرأش، يطرأ ويقع، هب أنهم ما خرجوا ما استطاعوا خروج المصلى إنما استطاعوا يصلوا العيد في المسجد، في مسجد جامع، فهل نحرم هذه المرأة من البقاء في المسجد؟ ما نحرمهاش، معنى في الحديث أن المرأة تخرج المصلى وعند الصلاة تعتزل المصلى، صح تعتزل المصلى لكن تشهد الخير ودعوة المسلمين. إذن من هذا وغيره يترجح لنا القول بجواز مكث المرأة الحائض في المسجد بشروط أن تكون متحفظة مستثمرة تأمن من تنجس الفراش والبقعة والمكان. قال افعلي كل شيء افعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلم ينهى عن الطواف. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري أن وليدة سوداء كانت تحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد أو حفش، ومعنى الحفش البيت الصغير، ومعلوم أن المرأة طحيض. ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت اليأس من المحيض أم لا، وهذه الجارية معروفة التي كانت تقول ويوم الوشاح من تعجيب ربها ألا إنه من بلد الكفر الأنجاني، دائما تردد هذا البيت ويوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، تردد البيت. فعائشة قلت ايه الموضوع ده؟ ايش قصة البنت ده؟ انا ويوم الوشاح من تعاجيب ربي، الطف ربي، ها، من كرامات ربي، الا انه من دو من 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 دارة الكفر نجان. فقالت لها عايشة ايش الموضوع هذا؟ قالت في يوم من الايام بنت لسيد، بنت ايه؟ لسيد لبس الوشاح، فجاءت الحداء واخذت الوشاح توكلت على الله. فقالوا انت اللي سرقت الوشاح، الوشاح له قيمه وله وزيه المزيه، انت اللي سرقت الوشاح لجريح. طب ما شافوش يوم الحداء، حدا جاءت اخذت الوشاح ومشت، نحسب انه قطعه لحم احمر كده شالت الوشاح. الحديث صحيح وهذا. فبينما هم يضربونها، شوف ضربة ضرب صلى الله عليه وسلم، حتى فتشوا قبلها. ايش الضربة هذا ازاي؟ فبينما هم يضربونها جاءت الحجية ورمت الوشاح، فبرئت ساحته فأعتقه وأسلمت. جاءت عند عائشة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتردد الزيت، ويوم الوشاح، عرفتوا ما يوم الوشاح؟ ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر، أن جاي من ديار الكفار، من دولة من أيدي الكفار، ألا إنه من بلدة الكفر أن جاني. دي عارف فعلا نعمة الله علينا، بإن من عرف قبح الكفر تلذذ بطعم الإسلام والتوحيد. معنى يا إخوان، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. نعم، إن الإسلام به يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة الإسلام. فالجارية دي قالت الله أكبر، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. لازالت ألطاف ربنا عز وجل علينا دائمة مستمرة متتابعة. فكانت تردد البيت، فعائشة رضي الله عنها إيه موضوع الوشاح هذا؟ فحكت لها فتوس. الشاهد اللي يهمنا من ناحية الفقهية أن هذه الجارية كانت ما تشغلوا ذا الساعة، عملوا شغلوا الساعة، شوف شغلوا الساعة، شوف جمال عليهم شغلين الساعة ذا شهر الساعة تال البعوض هرب ما شاء الله خير إن شاء الله. ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فكانت تردد. الشاهد في الناحية الفقهية كيف أنها مكثت في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصلها ولم يسألها عن شيء وبقيت، دل على أنه جائز البقاء والمكث، حيث أنه لم يكن لها بيت إلا المسجد، لم يكن لها بيت إلا المسجد. وترك الاستفسار في نعم في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم فين؟ في المقال. ترك الاستفسار، النبي ما استفسر صلى الله عليه وسلم، هل استفسر؟ ما استفسر، ما الشاهد؟ ما سألها دي عاملة ايه؟ دراها فين؟ بتحيد ولا ولا آيسة ولا ما انتش آيسة؟ ما سألها. فكون عليه الصلاة والسلام رحمه الله لا يستفسر دل على ايه؟ جواز الأمر. ترك الاستفسار في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، قاعدة أصولية يرجع الناس إليها لاستنباط والقول بالعموم في المسألة. بارك الله فيك. يقول ومعنى الحفظ البيت الصغير، ومعلوم أن المرأة تحيض، ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت اليأس من المحيض أم لا، فترك الاستفسار دليل على عموم الحكم والله أعلم. طيب، المسألة الثانية ما هي؟ نحن عايزين نعرفها. ها؟ بس المصحف قراءة القرآن. طيب خلينا ننظر هذه المسألة. قراءة القرآن ومس المصحف. اختلفت آراء العلماء في قراءة الحائض القرآن ما بين محرم ومجوز. والذي يترجح والله أعلم أنه يجوز لها قراءة القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح. طيب هي الآن حائض ممكن تمس القرآن حائض أو لا؟ تخرج من خلال هناك حائض مثل القفازات مثل ما إلى ذلك تلبس في الدهن أو لا بأس تخرج من خلاف المشكلة، لأن هذه المسائل والمشاكل الخلافية بين الفقهاء. قال يجوز لها قراءة القرآن لعدم ورود حديث صحيح صريح، وأيضا عموم حديث اصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال وقد ذهب البخاري وابن جرير وابن المنذر إلى جوازه، وحكي عن من؟ وعن الشافعي في القديم، حكوا عنهما ابن حجر في فتح الباري. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. قد كان النساء يحيضن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالسلاطين لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، كان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نهيا لم يجوز أن تجعل حراما مع العلم، لم يجوز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك. وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. وأما الذكر والتسبيح وقراءة كتب الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا خلاف في جواز ذلك والله أعلم. إذن الذكر ما في خلاف، التسبيح ما في خلاف، قراءة كتب الحديث ما في خلاف، الفقه كذلك، الدعاء والتأمين على الدعاء واستماع القرآن لا خلاف في ذلك في جواز ذلك. إنما الخلاف أين؟ ها؟ مس المصحف هذا واحدة، في القراءة الثانية القرآن المفت في المسجد. نرجع مرة أخرى لأصل درسنا. كم قلنا الآن؟ ذكر المؤلف سبعة أشياء. سبعة إيه؟ أشياء: الجماع، الطلاق، الصلاة، الصيام، الطواف، المكتب المسجد، مس المصحف. لو الطرف الثالث يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ثلاثة أشياء: الصيام. لو فرضنا أن المرأة كانت حائضة قبيل الفجر طهر ينعقد صيام، لم تغتسل إلا بعد الفجر صيامها صحيح، طهر قبل الفجر لكنها لم تغتسل، مثال ومثال جنوب. إذا كان قبل الصلاة جنوبا ينعقد صيامه واغتسل بعد الصلاة بعد طلوع الفجر، اغتسل بعد طلوع الفجر صيامه صحيح، كذلك صيامها صحيح. الصيام الثالث ايه؟ الطلاق. نحن نقول ان الطلاق البدائي يقع سواء طلقت المرأة وهي حائض او طلقت وهي طاهرة. معنى يا اخوان الطلاق البدائي الصواب من اقوال اهل العلم انه يقع ويحصل. رجل طلق زوجته وهي حائض هذا اسمه عند العلماء طلاق بدائي، لأن الأصل أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو في طهر أو في هي حامل بين الحمل أو هي حامل بين حمل، إنما يطلقها وهي حائض هذا التراكم بتاعي. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يحسن، وجمهور العلم على أنه يقع ويحسن، وهذا هو الصواب. لكن هو فرض المسألة هذه متى؟ هي طهرت ولم تغتسل، ما حكم الطلاق لها؟ يحسب ويقع. الثالث المكف في المسجد بوضوء ويجوز من غير وضوء، فإن احنا قلنا ايه؟ جواز مكف الحائط في المسجد، لف وبقاء الحائط فين؟ في المسجد. طيب تعالوا بنا للشرح. قوله باب الحيض، قال بعض العلماء إن دماء النساء بحر لا ساحل له، ولكن بوابة العلماء وهذبوها حتى صارت من أسهل أبواب فقه. عندكم رسالة جميلة جدا للشيخ ابن عثيمين، الدماء الطبيعية وأحكامها والمباحث المتعلقة بها، تكلم على كل ما يتعلق بأحكام دم الحمل والاستحاضة والنفاس في هذه الرسالة. الدماء الطبيعية يقتنيها أي إنسان منه، رسالة صغيرة موجزة لكن كبيرة المعاني والمباحث، ربما لا تجد تلخص هذه المباحث في مثل هذا الجزء الذي جاءنا به الشيخ رحمه الله تعالى. قال بعض العلماء إن دماء النساء بحر سهل لنا، ولكن بوابة العلماء وأدبوها حتى صارت من أسهل أبواب الفقه. قول الدماء الخارجة، عندكم صفحة كم؟ كم؟ يا الله كلكم نسخة لي؟ إيش نسخة خارجة؟ كلكم ابن رجب؟ إن شاء الله. طيب الدماء الخارجة من النساء ثلاثة، الحيض، تعرف الحيض في اللغة السيلان، يعني سيلان الشيء وجريانه، معنى. طب اصطلاحا قال دماء طبيعية تصيب المرأة يعني الصبي، لأن الصبي يعرف بلغه كم حال، أو الصبي بلغه سن 15 سنة، طيب أن ينبت شعر العانة، أن يحتل، يزاد في حق الصبية الحيض والحمل، حيض والحمل معنى. قال دماء طبيعية تصيب المرأة في أيام ماذا؟ أيام المعلومات إذا بلغت، إذا إيه؟ بلغ، ولا حد لأقل. هل لو سئلت أنت الآن، لو سئلت هل للحيض سن معين؟ الجواب لا، الراجح الجواب لا، لأنه يختلف من جيل إلى جيل، ومن بيئة إلى بيئة، ومن جو إلى جو يختلف. ولا حد لأقل سن للحيض ولا لأكثر، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن المنذر وابن عثيمين رحمه الله. ليه؟ لأن العبرة يا إخواننا بوجود الدم، فطالما الدم يسيل ويجري فتتعلق بأحكام، ويعرف الطهر بأمرين. الأمر الأول في القصة البيضاء، السائل الذي في الأبيض الذي يفرزه الرحم، هذا واحد. الثاني بالجفاف، ثاني بالجفاف. قال لقوله، يقول لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وجه الدلالة أن الله عز وجل رد الأمر إلى اليأس ولم يرده إلى سن محدد، فرده إلى أمر معقول معلل، فيثبت طيب اليأس عدم وجود إيه؟ الدم، معنى ولا لا؟ طيب واللائي لم يحض كذلك اذا وجود الدم يترتب عليه احكام ومسائل، انقطاعه يترتب عليه احكام ومسائل. قال وكذا لا حد لاقله او لاقل مده الحيض ولا لاكثره، وكما ذكرت لكم ذكروا في كتب الفقه ان امراه كانت تحيض تحيض يوما في الشهر، فتحيض في الشهر ثلاث مرات، تحيض يوم وتطهر تسع ايام ويوم تسع ايام ويوم تسع ايام، طلقت قالوا شهر واحد خرجت من عدتها، السلام عليكم ورحمه الله. تدرك حكم الفطاب يذكر الاشياء دي موجوده، يخلق الله ما شاء. بل ذكر الشيخ ابن عثيمين انه يمكن ان المراه تحيض لفتره ساعات معدوده، ساعات مش 24 ساعه فقط معنا. وذكرت لكم من قبل ان جده بلغت هذه الحاله ولها 21 سنه. ذكرت لكم هذا ولا لا؟ كيف حلها الشيخ ناصر الجبلي؟ حلها ازاي الفزور النغزه؟ طب تعال هنا بقى، تعال تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، اعطوا له سلام، اعطوا له سلام، تعال هنا. لو زي ما الاستاذ معاه زي ده، تعال شيخ هنا، تعال هنا، انت جايب وسادة وعامل لك وسادة كمان، فخليك معنا. احنا الان قلنا واحدة بلغت مرحلة الجدودة جدا جدا وعمرها 21 سنة، فهنحل اللغز هذا ازاي؟ اذا هي اتزوجت وعمرها 9 سنين، شفت ازاي بقى؟ وسنة وجابت واحدة، والواحدة دي كبرت اتزوجت برضه وعمرها 9 سنين، فحملت في السنة دي جابت حاجة، خربت. فتصير الأولى دي جدة ولا لا؟ وعمرها 21 سنة جد. طبعا ممكن واحدة في الزمن هذا تبلغ يمكن 40 سنة لسه ما تزوجتش، العنوس بدها موجودة في مجتمعاتنا، هذه مصيبة العظمى. إي نعم، أنا أعرف امرأة 40 سنة لسه ما تزوجتش و45 لسه ما تزوجتش، وفي امرأة أنا أعرفها في مصنع، في مصنع مصانعنا في المياه 65 سنة مدير الأعمال لسه ما تزوجتش، وفي واحد بيخطب واحدة 6 سنين لسه ما دخلتش. إيه الربكة دي؟ أمور مش طبيعية، مش صح كده، مش صح. أنا عشت في بلاد اليمن ممكن الولد بلغ 21 سنة متزوج زوجتين وثلاث نساء 21 سنة ومع معرض سيارات ومش عارف ايه، وخد لك من هذا القبيل تاجر متجر 21 سنة ومتزوج ثلاث نساء ومع من دي ثنتين ومن ده واحدة ومن ده كده. في الحقيقة هذه أشياء ما تستغربش، المرأة التي بلغت الجدودة هذه عمرها 21 سنة، 21 سنة ليه؟ تزوجت وبنت 9 سنين، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى بعائشة في 9 سنين، بس ارفع النظر شوية أبين لك الموضوع تمام؟ طيب خير إن شاء الله، جزاك الله. وبنتها تزوجت برضه بنت 9 سنين وخلفت، بركة بركة الله فيك. فالآن ممكن الواحدة شهدنا من هذا تحيض في الشهر ايه؟ يوم واحد وتطول 9 أيام ويجي لها الحيض، فممكن تخرج عدتها في شهر واحد بثلاث ايه حيض، ثلاث حيض بارك الله. قال وكذا لحد لا حد لاقل مده الحيض ولا لاكثره، وهو اختيار شيخ الاسلام وما لا اليه صاحب الانصاف. من صاحب الانصاف؟ اعرفتموه؟ لكم عشره في الدنيا والنار. يلا يا كريم، من صاحب الانصاف؟ صاحب الإنصاف في المذهب الحنبلي الإمام المرداوي معناه يقول لك صاحب الإنصاف، إنصاف ده 10 مجلدات كده جميلة يعني متوسطة مش كبيرة أوي ولا صغيرة أوي، 10 مجلدات اشتريهم وبعد اقرأ بقى الفقه والخلاف مسائل الخلاف، إنصاف في إيه؟ المذهب الحنبلي. يعني يا إخوان الإمام المرداوي مشهور جدا، وهو يعرض مسائل الخلاف ويرجح. بارك الله فيك. كنت تشتروه إن شاء الله أي مكتبة. هو على فكرة المعرض الأمني مفتوح للقلب، معرض الكتاب مفتوح للقلب. ها؟ معرض صناعي؟ تقريبا. بس أنا قرأت معرض الكتاب في المعرض. فلو على النت بس وهتشوف إن شاء الله. فلو على النت ما فيش في المعرض عند الشيخ أبو معالي يقول لكم منصور، ما فيش شيخ أبو معالي موجود في مكاتب دمياط. المهم اللي عايز قطع غيار هيجيبها من أي مكان، واللي عايز كتاب هيجيبها من أي مكان، واللي عايز سمكرة في فرس فور في دمياط في المهم أي حاجة اللي عايز الكتاب هيحصل. جزاكم الله خير. وزعلان بس عشان سمكرة في فرس فور. طيب قال النفاس. اذا الان كم حاجه مضت معنا؟ الحائض. طب النفاس، النفاس في اللغه من نفس الله، من نفس الله قربته. يعني ايه؟ ماخوذ من التنفيس. فهو نفاس لانه نفس للمراه به، لان المراه تتكلم عند الحمل والولاده. وايضا قالوا ايه؟ لا، هو ماخوذ من معنى ثاني. الدم ذا اسمه نفس، واحيانا الدم كله نفس. لذلك يقول لك الذباب ليس له نفس سائله، ما بيجيبش كده زي ما تذبح الشاة ولا الدجاجه ولا البقر ولا الغنم الى اخره. طيب قال قال الله تعالى حملته امه كرها ووضعته كرها. ومنه قول النبي عليه الصلاه والسلام من نفس عن مؤمن كربة. طب انا اسالكم سؤال، الحيض ده له اسماء تانية ولا مالوش؟ ها؟ الحيض او جاء الحيض، ها؟ له اسماء عند الفقهاء؟ نعم له اسماء، منهم طمث، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. طيب الطمث، العراك، الضحك، فضحكت فبشرناها بغلام، معنى الضحك، الاكبار، الاعصار، الدرس، الدرس الدال والراء والسين بالدال، درست المرأة أي حاضر، نفست 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 المرأة أي حاضر أيضا، نفست أنفستي أنفستي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أنفستي يعني أحط، معنى إذا الأسماء عند الشيخ الجبري. يلا سنة الطامع إذا الطامع، العراق، الحيض، الضحك، الكبار، الاعصار، الدرس. يقال للمرأة التي حاضر درستي درست، معناه يقول النفاس في اللغة عرفناه. طيب تعالوا في الاصطلاح، دماء تخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. طيب الآن إحنا عارفين الوضع والميلاد الطبيعي، صح؟ طيب افرض المرأة شق بطنها فأخرج ما فيه، ما في الرحم وما خرجش أي دم، لا تأخذ حكم النفاس حتى يخرج دم من الموضع المعتاد. لا تأخذ حكم النفاس بقطع الصلاة وما إلى ذلك حتى يخرج إليه الدم من الموضع المعتاد، وهو الفرج. هذه مسألة ينبغي يتنبه لها الناس، لأن يعني كثر في النساء مسألة شق البطن وإخراج الجنين من أجل وضع الولادة، لا تسمى بالعملية القيصرية وما إلى ذلك. قال وقد اتفق العلماء على أن النفاس لا حد لأقله، واختلفوا في أكثر، فقال بعضهم إلى الأربعين أو الستين، ولم يأتوا بدليل على ذلك. واختار شيخنا حفظه الله أن النفاس تجلس أربعين يوما ولا تزيد على ذلك، لكن لو رأت الطهراء قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. عن أم سلمة قالت كانت النفاس تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. أربعين إيه؟
يوم.
أربعين يوم. ولكن الحديث ده فيه مشاكل إسنادية. من العلماء من يصححه ومنهم من يحسنه وطائفة تضعفه والراجح تضعيفه. والراجح تضعيفه. وإن كان أكثر فأذن تضعيف. إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد الأربعين قال أحمد والشافعي وسفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق تغتسل وتصلي الصلاة. يعني قال أحمد والشافعي وسفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق غير هؤلاء كأبي حنيفة ومالك واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وغير هؤلاء المذكورين جوزوا أن تمكث زيادة عن أربعين العبرة بوجود الدم والقطع. قوله الاستحاضة هي استمرار نزول الدم وجريان بغير أوان الحيض والنفاس غير أوانه. عن حمنة بنت جحش قالت كنت استحاضة حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام أستفتيه وقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنطأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قد وقسم العلماء المستحاضة إلى ثلاثة أقسام: المعتادة وهي، والثانية المميزة، والثالثة المتحيرة. المستحاضة العلماء قسموا إلى ثلاثة أحوال: معتادة أو مميزة، يعني اعتادت مجيء الدم في يوم 21 من شهر مثلا وينقطع بعد 7 أيام مثلا. طيب، مميزة لم تستطع أن تعمل بالعادة تميزه، فدم الحيض أسود قاتم يعرف، دم الاستحاضة دم أحمر ليست له رائحة منتنة، وليس دما قاتما ولا محتدما. كذلك إذا لم تكن لا معتادة ولا مميزة فنأتي الحالة ثالثة المتحيرة. احتار، لم تستطع التمييز بالعدل، لم تستطع التمييز بنوع ما، لا بلون ولا بقوام ولا برائحة ولا غير ذلك من الأنواع. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله لطول هذا البحث، وكونه من الأبحاث الشائكة العويصة. فإلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله موعدنا يوم الجمعة في هذا المكان المبارك إن شاء الله، من بعد صلاة المغرب، مع درس روضة المتنزل شرح بداية متفقه إذا كان في العمر بقيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. وأقم الصلاة.